المقاومة دفاعا عن الإسلام وعزة الأمة الإسلامية. أكثر من 30 قتيلا وجريحا أغلبهم من النساء في انفجار سيارة مفخخة في منبج بسوريا. وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخاوف من تكرار سيناريو غزة بالضفة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن إيران والعراق عازمان على الدفاع عن جبهة المقاومة دفاعا عن الإسلام وعزة الأمة الإسلامية. وقال قاليباف في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمود المشهداني أن إيران والعراق يسعيان لتحقيق الأمن المستدام على حدودهما المشتركة وتعزيز العلاقات مع البلدان الإسلامية والدول المجاورة، مضيفا أن العراق بوصفه جارا دينيا وحضاريا وسياسيا وأمنيا لإيران يلعب دورا مهما في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. من جهته قال المشهداني أنه تم بحث الوضع الإقليمي وتداعيات الحرب على غزة والتطورات التي حدثت في سوريا، مؤكدا أهمية الأمن المستدام في المنطقة. أفادت مصادر محلية بمقتل 15 شخصا وإصابة 15 آخرين بانفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج بريف حلب الشرقي شمالي البلاد. وقال الدفاع المدني السوري إن القتلى هم 14 امرأة ورجل واحد والمصابون 15 سيدة، واصفا الحادثة بأنه مجزرة مروعة. وأضاف المصدر أن الضحايا عمال زراعة، حيث وقع الانفجار قرب سيارة كانت تقل العمال عن طريق رئيسي أو على طريق رئيسي بأطراف المدينة، وذلك في سابع عملية تفجير في منبج خلال 5 أيام. أعلنت موسكو أنها تواصل محادثاتها مع السلطات السورية الجديدة بشأن عدة ملفات مشتركة. وقال الكرملين أن الوفد الروسي الذي زار سوريا قام بالاتفاق مع دمشق على مواصلة الاتصالات بشأن القضايا كافة، مشيرا إلى أن هناك قضايا كثيرة ستكون معرضا للمناقشة بين الجانبين. وأضاف أن من بين الملفات التي تبحث بين دمشق وموسكو مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، سواء الجوية في حميميم أو البحرية في طرطوس. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها بالضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين وسط أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة. وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دفعت بمزيد من آلياتها للمدينة ومخيمها، وتقوم بتمشيط ومداهمة المنازل وإجبار سكانها على مغادرتها. وفي مدينة جنين أجبرت قوات الاحتلال سكان البنايات المشرفة على المخيم على إخلائها، وكان قد نسفت 4 أحياء سكنية. وفي سياق متصل أكد رئيس بلدية جنين أن الاجتياح الحالي للاحتلال هو الأكبر ويعتبر استنساخا لما حدث في قطاع غزة. وحول آخر المستجدات الميدانية في الضفة الغربية نستمع إلى مقالته الإعلامية شادية بني شمس من قطاع غزة.
حقيقة لا هدوء ولا ثبات ولا حتى سقف زمني محدد لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية التي بدأت في جنين ولاحقا في طول كرم وأيضا امتدت إلى طمون والفارعة، ومن المتوقع والوارد أن تمتد إلى محافظات شمال الضفة الغربية الأخرى منها نابلس وطول كرم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يمعن في التفجير المنازل نسفها سواء في جنين وفي طول كرم، عمليات نزوح متكررة في مخيم طول كرم في هذه المدينة، وامتدت عمليات الاقتحام ولم تقتصر على مخيم طول كرم فقط بل امتدت إلى شوارع المدينة. قامت جرافات الدي 9 بتجريف الطرقات والاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة في داخل المدينة، وأنا أتواجد في أحد مراكز الإيواء التي تأوي النازحين. هناك أكثر من 50 نازح في هذا المكان فقط، وتوزعوا النازحين على بعض المؤسسات الخاصة والعامة داخلنا وخارجها أيضا، وعمليات التجريف والتدمير لا زالت مستمرة. هذه العملية لها أهداف عدة بحسب مدينة سياسيين. أبرز هذه الأهداف هو تغيير وفرض واقع جديد في المنطقة، حيث ما لم يستطع إحداثه في غزة يحاول إنجاحه في الضفة الغربية، وأيضا حجة ومبرر قادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لهذه الاقتحامات هو القضاء على الإرهاب، وأيضا يعني فرض حصار على المخيمات ومنع عمليات الشغب وعمليات الإرهاب في مخيمات الضفة الغربية كما يدعي هؤلاء القادة في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. وأيضا الهدف الأكبر والأخطر في شمال الضفة الغربية هو إحكام السيطرة على ربما على الضفة الغربية بشكل كامل أو على أجزاء كبيرة منها. إن نجحت إسرائيل في هذه العملية السور الحديدة التي بدأت منذ 14 يوما ولا زالت مستمرة وتمتد على مدن ومحافظات الضفة الغربية.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 70 مواطنا منذ بداية العام الجاري خلال العدوان المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة. وأشارت الصحة أن من بين الشهداء 10 أطفال وسيدة ومسنان، وأوضحت أن 38 شهيدا من محافظة جنين، و15 في طوباس، و6 بنابلس، و5 بطول كرم، و3 شهداء في الخليل، وشهيدين في بيت لحم، وشهيدا في القدس. فيما أشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,518، وبلغت حصيلة الإصابات أكثر من 111,600 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة العدوان الصهيوني المستمر على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وبعد تدمير المربعات السكنية كاملة في طول كرم وجنين. المزيد في سياق التقرير التالي.
هذا تحليق المذبوح، وهل للمذبوح مأتما يبكي فيه إلا موطنه؟ هزت جنين في مشهد يتطابق مع قطاع غزة. نسف الاحتلال مربعا سكنيا كاملا يريد تغيير معالم المخيم، ولكن هذا لن يغير من عزيمة الفلسطيني.
لو بخيمي مثل أهل غزة، وإحنا أهل غزة صبروا صمدوا بعدين الحمد لله رجعوا على بيوتهم.
لم يشيع الشهداء بعد في مخيم جنين، ينقلون بمركبات الإسعاف إلى حين يسمح فيه الاحتلال بدفنهم.
وعدم السماح من قبل قوات الاحتلال في عمليات الدفن ومواراة الثورة لجثامين الشهداء أحالت دون عملية الدفن. ويوجد موضوع مهم أيضا، أنه تخوف المواطنين من دفن ومواراة الثورة لشهدائهم بسبب الخوف الشديد من استهدافه من قبل قناصة الاحتلال، أدى إلى أنه تأخير دفن الجثامين. عملية الدخول المخيم يعني هي قليلة بعض الشيء، لأنه لا نعلم أن هل كم عدد المواطنين الموجودين داخل المخيم عددهم. كذلك الوصول للمخيم من المستحيلات.
أما هذا الحاج السبعيني قتله قناص إسرائيلي حين حاول الدخول إلى مخيم جنين لتفقد منزله. يد الاحتلال ممدودة إلى عنق الفلسطيني أينما كان وأيا كان عمره.
الله يرحم روحه، كانوا 13 يوم نازحين من المخيم، طلعوهم اليهود إجباري، نزحوا. هل إلو بنت، إلو خاري، إلو عم، إلو قرابي راح عليها. أجا خبر إنها الدار مفجرينها، هادمينها، شو عاملين فيها اليهود الله أعلم. تعب عمره، شكى عمره، البني آدم رايح يفقدها. قناص الجنود متخبين في الدور، عمره 70 سنة ختيار، شو بدكم فيه؟ رايح يفقد داره. قناص ضل على المحل.
شمال الضفة الغربية على خط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي. السور الحديدي امتد ليلتف حول طول كرم وطوباس. من كان يعتقد بأن الضفة الغربية أقل أهمية من قطاع غزة واهما. ما يجري يؤكد بأن القضية الدينية والسياسية جذورها هنا في عمق الضفة الغربية.
نقلت مصادر إعلامية لبنانية عن مصادر صحفية مقربة من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام أن هناك تفاؤلا حذرا بشأن تشكيل الحكومة بعد حسم موضوع وزارة المالية، وأشارت إلى حصول التوافق على تولي الوزير والنائب السابق ياسين جابر الحقيبة كممثل للثنائي الشيعي في الحكومة، مؤكدة حسم هذه المسألة، لافتة إلى وجود مساعي كبيرة بشأن حل الحقائب المسيحية لإرضاء المكون المسيحي، خاصة القوات اللبنانية تطالب بمناصب مهمة. وحول المساعي لتشكيل الحكومة بعد حسم موضوع وزارة المالية، مضيفة أن الاتصالات والمشاورات أسهمت في تذليل العديد من العقبات أمام عملية تأليف الحكومة. تابعوا هذا التقرير.
انفراجة على ما يبدو في المشهد السياسي في لبنان بشأن تأليف الحكومة، حيث نقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر صحفية مقربة من الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة نواف سلام أن اتصالات دولية وعربية رفيعة المستوى جرت في الساعات الماضية وأسهمت في تذليل العديد من العقبات أمام عملية تأليف الحكومة. مصادر إعلامية قالت إن هناك تفاؤلا حذرا بشأن تشكيل الحكومة بعد حسم موضوع وزارة المالية، حيث تم التوافق على تولي الوزير والنائب السابق ياسين جابر الحقيبة كممثلين للثنائي الشيعي في الحكومة، مؤكدة أن هذه المسألة قد حسمت. كما أكدت المصادر أن هناك مساعي كبيرة بشأن حل الحقائب المسيحية وأن سلام يواصل اتصالاته بهذا الشأن، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة لن يقدم على تشكيل حكومة أمر واقع كما تقول بعض القوى السياسية، بل أن الرجل سيعمل جاهدا على تشكيل حكومة ترضي جميع الأطراف بما فيها المكون المسيحي الذي لا يزال يمثل عقبة تجاه تأليف الحكومة، خاصة القوات اللبنانية التي تطالب بمناصب مهمة في الحكومة. وفي هذا الإطار أكدت المصادر أن أكثر من وسيط يعمل على الخط بين الرئيس المكلف ومعراب، إضافة إلى اتصالات غير معلنة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفريقه السياسي ومقربين من حزب القوات اللبنانية، مما يشي بأن الأمور قد اقتربت من خواتيمها السعيدة بحسب المصادر.
وجه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المؤسسات الخيرية لإعطاء الأولوية لإرسال الخيام ومستلزمات الإيواء إلى جانب المواد الغذائية والإغاثية في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة. وقال المكتب إنه مع استمرار دخول القوافل الإغاثية من مختلف الجهات نؤكد على الحاجة الملحة والعاجلة لتوفير المأوى للنازحين الذين فقدوا منازلهم بفعل العدوان الإسرائيلي الغاشم، وطالب الوسطاء والضامنون لوقف قتال بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح المعابر وإدخال المواد الإيوائية بشكل فوري وعاجل. قرر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأجيل إرسال وفد المفاوض إلى قطر بشأن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى قبيل سفره إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحسب وسائل إعلام أمريكية فإن نتنياهو يفضل تأجيل المفاوضات حتى اجتماعه مع الرئيس ترامب. ومن جانبه أكد أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن ما يقوم به نتنياهو هو أسلوب التلاعب الذي اعتاده، مشيرا إلى أن دوافعه تتمثل في شعوره العميق بالفشل الذي كشفته مظاهر تسليم الأسرى. هذا وكشف الصحيفة يدعوت حرنوت العبرية عن مشروع يحمله رئيس وزراء الاحتلال في زيارته لواشنطن لربط تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة وقف إطلاق النار في غزة مع تطبيع العلاقات مع السعودية. تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في هذا التقرير.
مع دخول اتفاق التهدئة في غزة مرحلة حساسة، تزداد المخاوف من انهياره في ظل استمرار التعثر في تنفيذ مراحله المقبلة. فقد كشفت تقارير أن جيش الاحتلال يستعد لاستئناف الحرب إذا لم يتم إحراز تقدم في المفاوضات، وهو ما يعكس توجها تصعيديا يعيد سيناريو الحرب إلى الواجهة. في هذا السياق، نقل موقع إكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للتأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الاجتماع المرتقب الثلاثاء بهدف الحصول على دعم أمريكي لأي عملية عسكرية جديدة في غزة. ومن المفترض أن يلتقي نتنياهو مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف فيتكوف لبحث مفاوضات المرحلة الثانية التي كان من المفترض أن تبدأ اليوم، قبل أن يرجئ نتنياهو كل شيء إلى ما بعد زيارته لواشنطن. ونقل موقع إكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مرهون بنتائج اجتماع ترامب ونتنياهو الثلاثاء، ويركز الاحتلال الإسرائيلي على الإفراج عن الأسرى، فيما يماطل في تنفيذ بنود الاتفاق المتعلقة بإدخال المساعدات وإعادة إعمار غزة التي تطالب بها حماس. وهذا التباين في الأولويات قد يعقد تنفيذ الاتفاق، خصوصا في ظل الضغوط الداخلية الإسرائيلية التي تطالب بحل سريع لهذه القضية. وسط هذه التوترات، تواصل مصر وقطر جهودهما للحفاظ على الاتفاق ومنع انهياره، حيث شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وضرورة تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. من جهته، شدد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أهمية التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، ويذهب بعض الخبراء إلى أن السيناريو المحتمل لانهيار الاتفاق مستبعد في الوقت الحالي، لكنهم لم يستبعدوا إمكانية التعثر أو تمديد مراحل الاتفاق. ويشير آخرون إلى وجود سيناريو آخر يتمثل في التصعيد العسكري، خاصة في حال فشل التفاوض بشأن الأسرى أو استمرار الضغوط الداخلية على نتنياهو.
قالت صحيفة معارف الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخذت مسارا استثنائيا للوصول إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لتجنب مجالات الجوية لدول أعلنت تنفيذ أمر اعتقاله. ومن المقرر أن يعقد اجتماعين منفصلين مع الرئيس دونالد ترامب وموفده الخاص إلى غرب آسيا ستيف ويتكوف، وسط تلقب لمصير مفاوضات الجولة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة. وهذه أول زيارة خارجية لنتنياهو بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه ووزير حربه السابق يوآف غالان من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. كان هذا النبأ الأخير في الحصاد أعزائي الكرام، وتذكير بالعناوين الرئيسية. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد عزم إيران والعراق على الدفاع عن جبهة المقاومة دفاعا عن الإسلام وعزة الأمة الإسلامية. أكثر من 30 قتيلا وجريحا أغلبهم من النساء في انفجار سيارة مفخخة في منبج بسوريا. وجيش الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخاوف من تكرار سيناريو غزة بالضفة. شكرا لكم المتابعة، وختاما تقبلوا تحياتنا خالد العبدالله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: الكيان والتحديات شمالا وجنوبا. ما الصورة التي تعاكسها غزة في ظل عمليات تبادل الأسرى؟ ماذا عن حراك أهلنا في جنوب لبنان بمسيرة تحرير قراهم؟ وماذا في تداعيات الحراك شمالا وجنوبا على واقع الكيان؟ إذن الكيان والتحديات شمالا وجنوبا محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. وجه الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني المجاهد، مؤكدا على وقوفه إلى جانبهم في نضالهم من أجل الحرية والكرامة. في كلمة له أعرب الشيخ قاسم عن خالص التعازي والتبريكات لأهل غزة والضفة وأراضي 48 ولقيادة المقاومة الفلسطينية الصامدة بقائد هيئة أركان كتائب القسام الشهيد محمد الضيف أبو خالد ونائبه مروان عيسى وبكل القادة الشهداء الذين أثبتوا جدارتهم في الميدان وقدموا أرواحهم فداء للوطن. كما أشاد الشيخ نعيم قاسم بالزخم الكبير الذي أضافه هؤلاء الأبطال لمسيرة النضال، معبرا عن دعواته بالرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى ودعما لأسرهم وعائلاتهم. وأكد أن مشاهد إطلاق المحتجزين وعودة الأسرى هي انتصارات حقيقية تعبر عن إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة المقاومة حتى تحقيق أهدافه العادلة.
لابد من التعزية والتبريك للشعب الفلسطيني المجاهد وأهل غزة والضفة وأراضي 48. لابد من التعزية والتبريك بقادة المجاهدين في فلسطين المحتلة في غزة الصامدة. نعزي ونبارك بقائد هيئة أركان كتائب القسام، القائد الشهيد محمد الضيف أبو خالد، وبنائبه مروان عيسى، وبكل القادة الشهداء الذين قدموا وأثبتوا جدارتهم في الميدان، وهم الذين أعطوا هذا الزخم الكبير. إلى هؤلاء الشهداء كل الرحمة والدعاء بعلو المقام، وإلى الجرحى الذين قدموا في غزة، وإلى الأسرى، وإلى العوائل، إلى الأطفال، إلى الرجال، إلى النساء، كل التحايا على هذا النبل وعلى هذا العطاء وعلى هذه التضحية. أنتم حقيقة جديرون بالحياة العزيزة، خاصة من يرى مشهد إطلاق المحتجزين وعودة الأسرى ذوي الأحكام العالية والأحكام المؤبدة. هذا نصر حقيقي للشعب الفلسطيني. مبارك لكم هذا المشهد، مبارك لكم هذه النتائج التي وصلتم إليها، مبارك لكم استمرارية المقاومة، مبارك لكل الشعب الفلسطيني من دون استثناء، ولجبهات المساندة، ولكل من أحبكم وعمل معكم وصار على دربكم.
وأعلن الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن تشييع مشترك سيقام في 23 من شباط للأمين العام سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وللأمين العام سماحة السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه.
إذن سيكون لدينا تشييع في 23 شباط. التشييع للأمين العام سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وللأمين العام سماحة السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه. تشييع يكون واحد، لكن الدفن سيكون في مكانين، دفن سماحة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه سيكون في قطعة أرض اخترناها بين طريقي المطار القديم والجديد. أما سماحة السيد هاشم فسيكون دفنه في بلدته دير قانون.
إصرار على مواصلة الصراع ومسيرة التحدي والتصدي للعدوان الصهيوني لا يقتصران على جبهتي فلسطين ولبنان، بل تؤكده كل محاور المقاومة التي تمثل إرادة الأمة. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا اللقاء فلسطين اليوم. ولمزيد من التفاصيل في إطار حديث البرنامج عنوان اللقاء الكيان والتحديات شمالا وجنوبا، نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي بيضون في لقائنا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
أهلا بكم سيدي الفاضل، شكرا لحضوركم معنا. ما الصورة التي تعكسها غزة في ظل عمليات تبادل الأسرى دكتور؟ يعني كيف يمكن تناولها بعد العدوان استمر نحو 16 شهر وانتهى باتفاق لوقف إطلاق النار؟
يعني هذه الصورة اليوم هي صورة واضحة ونقية بأن الشعب الفلسطيني هو الذي انتصر اليوم في هذه الحرب على الآلة العسكرية، دمر الأهداف الصهيونية برمتها، ضرب كل العنجهية الصهيونية وكل ما تمتلك من قدرات عسكرية، دمر كل الأهداف التي وضعها نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة من سموتريش وبريكفير الذي صمم على تحقيق هذه الأهداف، لا سيما في موضوع استعادة الأسرى بالقوة وأيضا عدم وقف إطلاق النار والسيطرة الكاملة على غزة وطرد الشعب الفلسطيني من غزة، والحديث عن اليوم التالي من يحكم غزة بدون حماس. كل ذلك سقط من أول مشهد ظهر فيه ممثلو حركة حماس في موضوع التفاوض، في موضوع تسليم الأسرى، في الظهور باللباس العسكري حمل السلاح والتوقيع مع الصليب الأحمر على تسليم هؤلاء الأسرى، ظهور الأسرى بحالة جيدة وصحية كاملة يعبر عن نصر أخلاقي لحركة حماس بأنها تعامل الأسرى معاملة حسنة. هي انتصرت إعلاميا، انتصرت عسكريا، انتصرت أخلاقيا، وهي اليوم تنتصر سياسيا من خلال الصمود والبقاء، وأن من يحكم غزة اليوم هم الفلسطينيون، هم حركة حماس والمقاومة الإسلامية والجهاد الإسلامي وكل الفصائل التي كانت تقاتل جنبا إلى جنب. لذلك اليوم هذا المشهد يعبر عن صورة انتصار فقدها نتنياهو، فقدها اليمين المتطرف، وقد سمعنا كل التصريحات الإعلامية والسياسية من داخل الكيان الصهيوني المعارض السياسي نتنياهو تقول لن نشهد النصر، إنما شهدنا نصرا لحماس، عودة حماس بهذه القوة والفعالية، وبالتالي هم دعوا إلى الانقلاب على الاتفاق، إلى ترك الاتفاق لأنه سيء، يعيد حماس المشهد مجددا، يعيدنا إلى مرحلة 6 أكتوبر من العام 2023، يعني لم يعملوا شيئا خلال أكثر من 15 شهرا، لم يعملوا شيئا لكي يعيد الهيبة والعظمة والردع المفقود وفقدان الأمن. وأيضا اليوم يصرح المستوطنون في غلاف غزة بأنهم لن يعودوا لأن حماس عادت كما كانت وأن التهديد ما زال موجودا. إذن إسرائيل خسرت كل شيء بلحظة سياسية، بلحظة تفاوضية، بلحظة اتفاق معين، أن كل ما كان يجري الحديث عنه بأنهم مسيطرون، بأنهم تغلبوا على حماس، بأنهم يعني سيؤسسون إلى مرحلة بناء غزة جديدة بدون حماس، وبالتالي بدأوا يتحركون عربيا ودوليا وبدأوا يتحركون مع سلطة الحكم الذاتي، وبالتالي كل هذا المشهد رأيناه قد انتهى وزال وكأنه وهم وخيال. وهذه مسألة أصبحت واضحة، هم اعترفوا بها، الواقع يعترف بها بأن كل ما قاموا به ذهب هباء منثورا، ولم يعد للحديث عن إنهاء حماس أو للانتصار في غزة أي معنى.
نعم دكتور، من غزة إلى الضفة الغربية يعني التي تواجه تصعيد من جانب الاحتلال، وبالطبع التصعيد يأتي في ظل ما أفرزته غزة من معطيات على صعيد المواجهة مع الاحتلال مثل ما تفضلتوا، يعني ماذا في لجوء الاحتلال اليوم للتصعيد على مستوى الضفة؟
طبعا الضفة الغربية هي في يعني حسابات الكيان الصهيوني، في حسابات اليمين المتطرف، في حسابات سموتريش ضمن خطته بأن يسيطر ويحتل الضفة الغربية وأن يضمها إلى الكيان الصهيوني، انطلاقا من معتقدات دينية وتلمودية على مستوى موضوع أن هذه أرض صهيونية يهودية تسمى يهودا والسامرة، وبالتالي هم استفادوا وقد قالوا بأنهم دمروا غزة لكي يأخذوا الضفة الغربية، لأن غزة كانت تساند دائما الضفة الغربية، تساند القدس والمقدسات عند حدوث أي مشكلة أو مواجهة عسكرية أو انتقامية من الشعب الفلسطيني في مناطق 48 والمناطق خط الأخضر وفي القدس. وبالتالي هم قالوا أنه بعد الانتهاء من غزة، تدمير غزة، جعل غزة منطقة محروقة، عليهم الانتقام من الضفة الغربية، سحق الضفة الغربية، إنهاء التهديد القادم من الضفة الغربية، لأن المقاومة التي تنشأ في الضفة الغربية يعني اليهود يعتبرونه تهديدا استراتيجيا في منطقتهم، على أرضهم، في مناطق داخلية في العمق الإسرائيلي، وبالتالي لا يمكن أن يتحملوه كثيرا في هذا الإطار، وخصوصا أن الجغرافيا بالنسبة للصهاينة أصبح مهما جدا أن يستعيدوا الجغرافيا وأن يتوسعوا ضمن خطة ترامب الذي وعد الصهاينة بتوسعة الكيان الصهيوني لأنه صغير جدا وبحاجة إلى جغرافيا. لذلك اليوم من الجوائز التي قد تكون قد اتفق عليها بين نتنياهو وترامب في موضوع وقف إطلاق النار وإتمام الصفقة في عهد ترامب، قد تكون مسألة الضفة الغربية كجوائز ترضية لنتنياهو بأن يذهب باتجاه تدمير البنية العسكرية للمقاومة، الاحتلال مباشر للضفة الغربية، طرد الشعب الفلسطيني. وقد مهد ترامب بهذا الموضوع عندما قال بأنه يجب تهجير الفلسطينيين إلى الأردن وإلى مصر، ويجب على الأردن أن تستوعب العدد الذي سوف يأتي من غزة ومن الضفة الغربية، مما يعني أن هذا المشروع ما زال قائما، أن هذا التهديد ما زال قائما، فضلا عن أن المشهد في غزة أطلق الصهاينة من خلال المعنويات المنهارة، أرادوا أن يرفعوا معنوياتهم من خلال فتح جبهة في الضفة الغربية واستعادة المعنويات. وأيضا هذا الموضوع مرتبط في البقاء في الجنوب اللبناني على الحدود مع فلسطين المحتلة، في إبقاء شريط محتل وإبقاء الجيش الإسرائيلي. هذه المسألة مرتبطة ارتباطا مباشرا بالنتائج العسكرية والمعنوية لفشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أي مكاسب عسكرية واستراتيجية. وهذه مسألة بطبيعة الحال يريد العدو الإسرائيلي أن يضلل الرأي العام بأنه انتصر وبأنه ما زال يقود الحرب، بأنه بحاجة إلى دعم دولي، وبأنه بحاجة إلى الاستمرار بالعمليات العسكرية وبالاستمرار في موضوع الدعم السياسي والشعبي في داخل الكيان الصهيوني، الهروب من المساءلة القضائية في تهم الفساد وتجاوز القوانين وتعديلات القوانين، كل ذلك بالحسابات الإسرائيلية أن الضفة الغربية ستكون يعني رافعة لنتنياهو في موضوع الخسارة التي تكبدها في موضوع تبادل الأسرى.
نعم.
في غزة، وأيضا هزيمة الكيان الصهيوني في لبنان، عدم تحقيق أهداف استراتيجية كاملة في لبنان أعطاه فشلا، يريد أن يعود هذا الفشل من خلال يعني الضغط في الضفة الغربية، توسعة الكيان، ضرب المقاومة، ضرب هذا التهديد المرتبط في المستقبل، وأيضا استدراج عروض ودعم من ترامب في موضوع زيادة الجغرافيا والمساعدة في تهجير الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، لا سيما بما هو أصبح واضحا من الضغوط التي تمارس ضد الأردن وضد مصر في هذا الاتجاه.
دكتور دعني أنتقل إلى لبنان، يعني أهلنا في لبنان يواصلون حراكهم في سبيل تحرير قراهم، ماذا عن واقع الحراك الجماهيري اليوم على أرضية ما أكده الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خروج الاحتلال من الأرض، كيف ينعكس ذلك على الموقف الرسمي؟
طبعا الموقف الرسمي اليوم هو موقف يعني مرتبط بموضوع يعني تجاوب لجنة الإشراف على تطبيق القرار 1701 من خلال الدول الراعية، من خلال الدول المؤثرة لا سيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. هذا هو الموقف الأساسي للمستوى الرسمي اللبناني، لا يستطيع أن يضغط أكثر من خلال إلا من خلال الشكاوى والدعوة إلى الانسحاب والأمور الإعلامية والسياسية والمناقشات بين الأطراف، وبالتالي لا يوجد هناك ضغوط كبيرة فعالة تلزم العدو الإسرائيلي بالانسحاب إلا من خلال ما يفرضه اليوم الشعب اللبناني، الشعب الجنوبي، أهالي القرى يعني المحتلة التي ما زالت محتلة وبعضها إلى اليوم. وبالتالي شهدنا يعني في أحد العودة الأولى وأحد العودة الثانية كيف كانت الجماهير تندفع بقوة للضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب، مما عبر عنه بالمقاومة الشعبية، مقاومة الأهالي مباشرة، وخصوصا أن المقاومة هي اليوم ملتزمة بمندرجات الاتفاق تطبيق 1701 وهي اليوم ما زالت تراقب، كما أشار سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن المقاومة تراقب وتنتظر الحلول السياسية تضغط على الحكومة اللبنانية وعلى المستوى السياسي أن يأخذ دوره، أن يأخذ يعني صورة الضغط على الكيان الصهيوني من خلال علاقة الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية للضغط على العدو الإسرائيلي، ويلتزم بما مطلوب منه في موضوع الاتفاقية في الانسحاب من المناطق ضمن مهلة 60 يوما، وقد مددت أيضا إلى 18 من شباط أكتوبر الحالي، مما يعني أن المهلة أصبحت في نهايتها، أن المقاومة لم تصبر كثيرا في هذا الموضوع، لديها خيارات تقيم الوضع بلحظته، تقيم الأجواء في موضوع تفعيل الحراك الشعبي أكثر فأكثر ضد العدو الإسرائيلي، وشهدنا انتصارات وشهدنا عودة رغما عن إرادة الاحتلال في الكثير من المناطق لا سيما في يارون وعيترون وفي مناطق الطيبي ودير مماس وبعض بداخل كفركلة. الشعب حقق برفقة الجيش اللبناني، حقق مكاسب في موضوع الضغط على العدو الإسرائيلي بالانسحاب وعودة الأهالي، هذا من جهة الأهالي والمبادرة الشعبية. أما المبادرة المرتبطة بالمقاومة ما زالت تبقى طي الكتمان، تبقى الخيارات مفتوحة، وخصوصا بعد الانتهاء من المهلة في التمديد الثاني لمرتبط ب 18 شباط أكتوبر من هذا الشهر، وبالتالي المقاومة بطبيعة الحال قد تتصرف بما تمليه المصلحة الوطنية ومصلحة المقاومة ومصلحة الشعب اللبناني لسيما على الحدود. هي ضامنة لحقوق اللبنانيين، ضامنة لحقوق الشعب الجنوبي.
نعم دكتور، أتساءل فقط في سؤالي الأخير عن زيارة يعني رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو إلى واشنطن لتنسيق الخطوات مع الإدارة الأمريكية الجديدة، الأحداث في كل من غزة وجنوب لبنان تلقي بثقلها على واقع المنظومة السياسية والعسكرية في حكومة الاحتلال، في دقيقتين يعني ماذا في التداعيات والتوقعات دكتور؟
طبعا يعني نتنياهو يريد أن يعقد صفقة مع ترامب من خلال هذه الزيارة، وخصوصا بأنه تجاوب مع الرغبة الأمريكية في إيقاف الحرب في غزة وإتمام الصفقة وإعطاء مكاسب سياسية لإدارة ترامب لا سيما في غزة وفي لبنان، وهذه مسألة بطبيعة الحال يأخذ مكاسب سياسية، وهو أيضا يريد المزيد من المكاسب في موضوع يعني محاصرة المقاومة، موضوع زيادة الضغط الأمريكي على حزب الله في لبنان لا سيما في الشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي، وهذا بطبيعة الحال يعني شهدنا الكثير من مؤشراته في الساحة اللبنانية بعد الانتخابات الرئاسية و أيضا تسمية الرئيس المكلف للحكومة اللبنانية نواف سلام، وبالتالي هناك مزيد من الضغوط على عدم وجود حزب الله في الحكومة في موضوع الحياة السياسية، الضغط الاقتصادي، الحصار، عدم إعادة الأعمار، الابتزاز في هذا الموضوع، يعني إجراءات داخلية كلها تكون بمساعدة أمريكية من أجل يعني إعطاء فرص لنتنياهو البقاء في الحدود اللبنانية في المنطقة العازلة، القيام في تثبيت مواقع يعني حددها العدو الإسرائيلي بخمس مناطق استراتيجية حيوية حاكمة في الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة يبقى فيها العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية وبدعم أمريكي، فضلا عن موضوع توقعات أن الانقلاب الإسرائيلي فيما لو تراجع عن موضوع الاتفاقية سواء في لبنان أو في غزة بطبيعة الحال هو يحتاج إلى ضوء أخضر أمريكي. هل يستطيع ترامب أن يعطي ضوء أخضر لنتنياهو بالعودة مجددا إلى القتال في غزة، وخصوصا مع بداية التفاوض على المرحلة الثانية في غزة؟
نعم.
وأيضا هناك يعني مشاكل مرتبطة
نعم.
بالكيان الصهيوني.
نعم. تحية طيبة
من حلها أمريكيا.
تحية طيبة لكم دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، حياكم الله، شكرا جزيلا لكم.
شكرا، شكرا لكم.
نحييكم من جديد أحبتنا في كل مكان أينما كنتم، لازلتم برفقتنا في فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في سياق أخبارنا وتقاريرنا في هذا البرنامج نبدأ من الضفة الغربية، حيث تواصل قوات العدو اعتداءاتها وقامت بنسف أحياء سكنية في مخيم جنين. إلى الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
فجرت قوات العدو عشرات المنازل في مخيم جنين في عملية هي الأولى من نوعها وشبيهة بما حصل في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث أدى عصف الانفجار إلى تدمير وتضرر عشرات المحال التجارية والمنازل والشوارع، وسمع دويه وصداه حتى مسافات بعيدة، فيما أبلغت قوات العدو بأنها ستقوم بتفجير آخر.
نظل صامدين، لو ما ظلش ولا بيتنا نقعد لو بخيمة مثل أهل غزة، إحنا أهل غزة صبروا صمدوا بعدين الحمد لله رجعوا على بيوتهم إن شاء الله بإذن الله تعالى نظل صامدين.
وكانت قوات العدو استبقت التفجير بقصف الحي الشرقي في مدينة جنين، ما أدى إلى استشهاد نور محمد السعدي والممرض تمام السعدي والطفل أحمد السعدي، حيث تناثرت أشلاء الشهداء واختلطت بمعدات الإسعاف وأدواته التي كانت بحوزة المسعف تمام، فيما استشهد الشابان صالح زكارني وعبد الهادي علاوني في قصف مركبة ببلدة قباطكي جنوب شرق جنين.
المسعف كان يكون بنشاط العادي كمسعف يعني يحاول يقدم مساعدة يعني لأحمد، واستهدفوه الآخر الثاني واستشهد.
طبعا تم اغتياله بدون وجه حق، يعني هو مش حدا كان يقاوم بسلاح أو مع بارودة أو أي نوع من أنواع الأسلحة، هو كان بزيه التمريض وبزيه الإسعاف طالع مشان يكمل رسالته لإسعاف شباب بلده ولولاد حارته ولأصلا الشهداء اللي كانوا موجودين هم لابن عمه.
جماهير غفيرة شاركت بتشييع الشهداء في جنين ومخيمها وبلدة قباطية، إضافة لتشييع 9 شهداء كانوا استشهدوا بداية العدوان على جنين ومخيمها، وبقيت جثامينهم بالثلاجات حتى ظهر الأحد. قيام قوات العدو باستنساخ ما حصل في قطاع غزة من تدمير وإبادة جماعية وتطبيقه على الضفة الغربية لن يحقق لها الأهداف، فلطالما سقطت هذه في قطاع غزة قبل أن يتم تجريبها في الضفة الغربية.
نشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، وحيال عمليات المقاومة في الضفة أحبتنا الأكارم، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أن مقاتليها أوقعوا قوة مشاة للاحتلال بكمين محكم من داخل مخيم الفارعة في محافظة طوبانس في الضفة الغربية. وتمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في قوة المشاة وأمطروها بوابل كثيف من الرصاص. وأشارت إلى أنها حققت إصابات مؤكدة في صفوف جنود الاحتلال. كذلك أكدت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية السيلة الحارثية خاضوا معارك ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال في السيلة، وأمطر قوات المشاة والآليات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص المباشر محققين إصابات مؤكدة فيها. وأشارت إلى أنها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية أثناء سيرها لإسناد قوة تحاصر منزلا في البلدة محققة إصابات مباشرة فيها. إلى غزة مستمعينا الكرام، حيث يتواصل العمل في معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية لعبور المرضى والجرحى ببطء شديد. قد تمكن 37 مريضا فقط من العبور. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
في منتصف المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار يبدأ العمل في معبر رفح البري على الحدود المصرية الفلسطينية. مئات من المرضى الفلسطينيين والجرحى سيخرجون تباعا نحو مصر ومنها إلى دول العالم.
إن شاء الله اليوم طالعين سفرية مشان نعالج أحمد برا، صادف في الحرب وصار لها أعراض، صار معاه كانسر في الرئة آخره. إن شاء الله بنرجع بالسلامة بنتعالج يا رب يتعافى أحسن من أول. خبرونا امبارح العصريات أقول ما حتسافر، منظمة الصحة العالمية حكت إنه حتسافر في مكان كذا في الساعة كذا، نتجمع هنا في ناصر، نجمع ناصر.
جيت امبارح اتصلوا فينا بلغونا انه بدي يسافر احمد، وما لهم وين بدي يسافر، قالوا في مصر بنعرف وين الجهه اللي بدي يسافر عليها، اما انت مبدئيا بدك تسافر على مصر ومن مصر بوجهوك وين بدك تسافر. احمد تطلع مع امه واخته صغير عمرها شهرين، ما ربيوش الا بهذول الاثنين. المرض كل ما عنده ما بزيد، الرئه اليسرى تقريبا سكرت وبدا المرض عنده في الرئه اليمنى.
تم ارسال الكشوفات الى الاخوه المصريين، وبالامس فقط ارسل لنا بدايه 50 اسم من الاطفال الجرحى والمرضى الموافق لهم على السفر الى عبر معبر رفح الى جمهوريه مصر العربيه. قمنا بالتعاون مع منظمه الصحه العالميه بالاتصال بالمرضى وتجهيزهم في مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر الطبي. هذه العمليه مع التنسيقات التي تمت احتاجت الى وقت، نامل انه تستمر باذن الله في الايام القادمه. نأمل أن الأعداد الكبيرة التي بحاجة إلى العلاج في الخارج أن يتم استيعابها. نحن كان الحديث عن 100 مريض يوميا، الآن فقط 50. نحن لدينا 6000 تحويلة علاجية جاهزة وعاجلة للسفر، وأكثر من 20,000 مريض بحاجة إلى العلاج بالخارج، ما بين إصابات الحروب وما بين الأمراض التي لا يمكن علاجها داخل قطاع غزة.
ويوميا ستنطلق الحافلات من مشافي قطاع غزة نحو معبر رفح لإنهاء معاناة المئات من المرضى، لكن الطريق طويل لإنهاء هذه الأزمة التي ازدادت خلال الحرب. 14,000 مواطن فلسطيني بحاجة إلى العلاج في الخارج.
أشكر الزميل سعيد بوريني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في لبنان نفذ اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان اعتصاما رمزيا في ساحة الشهداء في مدينة صيدا، رفضا لطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي غزة. مع الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
رفضا لسياسة إدارة الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ترامب الداعية لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من غزة والضفة إلى مصر والأردن، ودعما لصمود الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس، وتمسكا بالقرارين الدوليين 181 و194، نفذ اتحاد نقابات عمال فلسطين فرع لبنان اعتصاما رمزيا في ساحة الشهداء في مدينة صيدا.
المؤامرة لتصفيه القضية الفلسطينية مش من اليوم، والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها حاولوا تصفيتها من بداية النكبة، إلا أن إصرار الشعب الفلسطيني على تحقيق أهدافه المنشودة بدحر الاحتلال وصبره على كل ما جرى من مؤامرات على القضية وعلى منظمة التحرير الفلسطينية سيفشل هذه المؤامرة حتما.
هذا الاعتصام اليوم الوظيفة الأولى هي دعم وإسناد لشعبنا ومقاومته الباسل في غزة
غزه وراء استكانا للمجازر البشعه الذي ارتكبها العدو الصهيوني بحق شعبنا، وايضا في نفس الوقت هو رفض واستنكارا وادانه لمشروع ترامب بنقل الفلسطينيين تحت عنوان عدم وجود اماكن سكن لهم في غزه او في الضفه، وبالتالي هو مشروع تهجير الشعب الفلسطيني. لذلك ندين ونستنكر هذا المشروع الداعم للكيان الصهيوني. واذا كان ترامب وحكومته حريصين على القضيه الفلسطينيه فهم من مول الكيان الصهيوني بالصواريخ والاسلحه التدميريه الذي دمرت مكونات والبنيه التحتيه للشعب الفلسطيني وارتكبت مجازر بشعه بحق شعبنا. لذلك نقول ان هذا المشروع مدان ومستنكر ومرفوض. وبهذه المناسبه في الوقت الذي نوجه التحيه لشعبنا الصامد ومقاومته الباسله نوجه التحية إلى لبنان الصامد ومقاومته الباسلة الذي استمر في إسناد غزة من أجل إفشال كل مخططات الكيان الصهيوني، وقدمت أغلى ما تملك من الشهداء والتضحيات وتدمير القرى، وعلى رأسهم سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله. نقول أن مقاومتنا وشعبنا متمسكة بالأرض حتى دحر الاحتلال.
الاعتصام الذي رفعت فيه الأعلام اللبنانية والفلسطينية والفصائلية ولافتات مجددة بخطة ترامب الصهيونية حضره ممثلين عن الفصائل واللجان والروابط والنقابات الفلسطينية.
نعم، نشكر الزميل فؤاد سلامة على هذا التقرير. أحبتنا الكرام، نبقى في لبنان عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، حيث أفادت الأنباء عن تمكن الأهالي من دخول بلدة عيترون. وفنى الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليه.
المشهد الأبرز ربما الذي كان يمكن أن أو الذي يمكن أن نتحدث عنه اليوم هو تحرير بلدة عيترون وعودة بلدة عيترون الجنوبية إلى حضن الوطن المحرر، والذي يعني تحرر بفضل دماء الشهداء وبفضل تضحيات المقاومين وبفضل ثبات واندفاعة الأهالي وشعب المقاومة باتجاه المناطق وتحرير ما كان العدو الإسرائيلي يعني يسيطر عليه وكسر هذا الحلم الإسرائيلي بالسيطرة على هذه المناطق الجنوبية والاستقرار فيها. أهالي بلدة عيترون اليوم كما أهالي بقية القرى الجنوبية دخلوا إلى قراهم أو دخلوا إلى أجزاء من قراهم. عيترون حررت بالكامل باستثناء يعني بعض الأماكن عند الأطراف التي لم نتمكن من الوصول إليها والتي لا زال العدو الإسرائيلي يشرف عليها بالرؤية والنار، ويعني ستتبين طبيعة وضعها في الأيام القادمة. ولكن عرس التحرير الذي شهدته عيترون كان قد ذكر بأعراس التحرير التي كنا نشهدها الأسبوع الماضي عند عشر القرى الجنوبية. الأهالي أيضا كانوا قد وصلوا إلى بلدة يارون اللي اشتبكوا مع جنود الاحتلال الذين كانوا يتصدون للأهالي العزل إلا من سلاح الإيمان بالرصاص وبالقنابل المتفجرة التي ألقيت باتجاههم وألقيت باتجاه السواتر التي كانت تفصل بين الأهالي وجنود الاحتلال. الأمر نفسه في بلدة مارون الرأس التي أيضا وصل إليها مواطنون من مناطق مختلفة لمشاركة الجنوبيين بهذا التصدي وبهذا العرس الذي يقام عند نقاط الاشتباك في تأكيد على حق اللبنانيين في المقاومة وعلى هذه المسيرة التي لابد أن يعني تختتم بتحرير كل هذه المناطق. أيضا الأمر نفسه بالنسبة للعديد من القرى الأخرى الواقعة عند الحافة، نتحدث عن بليدة يعني حولة ميس الجبل أيضا مركبة وكفركلة والعديسي، وصولا إلى كل النقاط التي لا زال العدو الإسرائيلي يعتدي ويخرق وقرى وقف إطلاق النار والهدنة المقررة بتحركاته فيها وباستقراره فوقها وبتنفيذ أعمال التجريف والتفجير وما إلى ذلك من أعمال يعني مناقضة لمفهوم الاتفاق، ومنها أيضا من المؤكد يعني التحليق بالطيران الحربي والمسير وبالمحلقات التي كانت بدورها أيضا تعتدي اليوم على الجنوبيين. القطاع الغربي كان أهله أيضا يزورونه، وكان اللبنانيين من عديد من المناطق وصلوا إلى الطرقات الرئيسية عند القطاع الغربي وعند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة في ذلك القطاع الذي خرج إلى الحرية بشكل كامل باستثناء جبل بلاط وبعض النقاط الفاصلة بين أراضي بلدة طربيخ اللبنانية المحتلة وبلدة مروحين. مشهد جديد من أعراس التحرير المكلل بدماء الشهداء وتضحيات هؤلاء الأهالي وبثبات الجيش اللبناني إلى جانب أهله كنا نشهده في عيترون ولا لابد أن أشهده أيضا في كل القرى الجنوبية إن شاء الله عن قريب.
نشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية. نبقى في جنوب لبنان، حيث حرر أهالي بلدة عيترون بلدتهم بالرغم من استمرار اعتداءات العدو ومماطلته في عدم الانسحاب من الأحياء الجنوبية، ودخل الأهالي سيرا على الأقدام لتفقد البلدة ومنازلهم قبل أن تفتح الطريق بالكامل لدخول السيارات. وقد أكد الأهالي التمسك بأرضهم التي رويت بدماء الشهداء وعدم التخلي عن المقاومة من أجل حماية حقهم في الحياة والبقاء. إلى الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
في يوم ولادة سيد الأحرار عليه السلام يولد التحرير بهيا في عيترون.
نعلن يوم عيترون المحررة.
أتينا المدفع بالدم احلفنا والدارب نرجع الدنيا مضمول بالشد وعم الغاص للأرض.
كان هذا النبأ أقوى من كل السواتر. بسم الله عبروا، فلا ساتر يحول بعد بينهم وبين بلدتهم التي يطوقون للوصول إليها. وباسم الشهيد الأقدس والأسمى السيد حسن نصر الله تقدموا، وباسم أبنائه الأبطال الشهداء عادوا ليملأوا ساحة البلدة بحضورهم العارم، معلنين للعالم أن المقاومة منتصرة. هي حتمية الانتصار حين يكون المهر غاليا بحجم 123 شهيدا، وهي جدارة الانتصار التي صنعتها البلدة من أول يوم الإسناد لغزة بعدما كانت تقدم ابنها حسام إبراهيم أول شهيد في معركة الإسناد لغزة، واستمرت تقدم الشهيد تلو الآخر حتى بعد انتهاء معركة أولي البأس. ثم مع انتهاء مهلة 60 يوما ومع تقدم الأهالي لتحرير بلداته من الاحتلال، كان في عيترون يرتقي أول شهيد على خط التحرير وهو عبد مراد. ومن هذه التضحيات غدت عيترون جنة الشهداء. وهي جدارة الانتصار التي جعلت العدو يعترف بمرارة بكمين عيترون الذي وصفه إعلام الاحتلال بأنه كان الأكثر دموية أثناء الحرب، وأسفر بعد تصدي مقاومين أبطال لقوة معادية داخل أحياء البلدة إلى سقوط 6 قتلى صهاينة وجرح آخرين. وهي جدارة الانتصار رغم كل الدمار والنسف والتفجير أثناء وقبل مهلة 60 يوما، ورغم ذلك كانت البلدة تصمد في مواجهة العدو 45 يوما بعد أكثر من عام على الإسناد البطولي لغزة. فغدت بجدارة عيترون درع المقاومة. اليوم تعود عيترون شامخة فوق كل الدمار كما جاراتها المحررة، معلنة عهدا جديدا من الانتصار ومشرعة الأبواب أمام أهلها الذين نزحوا عنها لما يقارب السنة والأربعة أشهر ليعودوا إليها، وفي أولى أولوياتهم العودة إلى تكريم الشهداء الذين ما زال العشرات منهم ودائعة في بلدات مجاورة، ومنهم من لا يزال مفقود الجسد.
إذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لكم وحتى لقاء آخر نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان الآن موعدكم اليومي مع المحاضرة الإسلامية، ونكون مع محاضرنا فضيلة الشيخ باقر المقدسي في محاضرته التي تحمل عنوان الإمام السجاد علي بن الحسين سلام الله عليه، نبذة عن حياته العبادية وشخصيته العلمية ونماذج من أدعيته ومناجاته. وقتا طيبا وهادفا نتمناه لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.